الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد الكريم وآل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد. ذكرنا أننا نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب من كتب إمام كبير من أئمة الزهد وهو الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الكتاب الذي يلخص في هذه المحاضرات هو كتاب منهاج العابدين. في هذا الكتاب لخص الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يلقاه المسلم من عوائق وعلائق وبواعث، وكل هذا سوف يعني نعرج عليه. هذه الأشياء التي توقف هذا السالك إلى الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذا الباب وهو باب التزهد وباب كما نسميه الرقائق، لا شك أن هذا علم من العلوم، هذا علم من العلوم، وهو من أولى العلوم التي يعتني بها طالب العلم. لابد أن تتعرف على هذه المسالك. وطبعا إحنا انتقينا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا للرضا عن كل ما يقوله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه كما تعلمون أبو حامد الغزالي وهو يلقب بحجة الإسلام، طاف في معاهد عدة، درس علوم كثيرة جدا وهو ينقب ويبحث عن الطريق الصحيح. له كتاب مشهور وهو كتاب المنقذ من الضلال. إن شئت أن تقرأ هذا الكتاب ويعني تطلع على تجربة هذا الإمام الكبير، لأنه طاف بمعاهد عدة، سواء الفلاسفة المتكلمين وغير ذلك، الباطنية إلى آخره، وأجاد كل هذه العلوم، يعني شبه درس كل هذه المذاهب دراسة رجل متجرد. ثم اختار في أخريات طريقه طريق التصوف، ورأى أن هذا الطريق هو الطريق الحق، ويعني صنف في هذه المرحلة الإحياء وغيرها من هذه الكتب. ثم قبيل موته عكف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه مات، وصحيح البخاري على صدره. فإحنا يعني منهاج العابدين كتاب مختصر ذكر فيه المهام على بعض المجازفات في الكتاب. فأنا يعني مش عاوز حضرتك تلتزم بالكتاب على قدر ما تلتزم بالمحاضرات وتعلم يعني هذه الفوارق التي نذكرها، لأن طبعا لا أضمن إذا قرأتها في الكتاب ربما يعني تقبلت بعض الأخطاء التي تقع عند المتصوف. فالإمام في هذا الكتاب رسم لنا طريقا، وقليل من الناس من يعني يتجاوز هذا الطريق. وممكن حضرتك بعد هذه الدراسة، وأنا أقول هذه دراسة، ده مش مجرد درس رقائق أشياء يعني ترقق بها قلبك ثم تذهب، هذا علم من العلوم، هذا علم كان يدرس، كان يدرس عند الجنيد، كان يدرس عند غيره من من يسمى قديما بأهل التزهد أو الزهاد أو بعد ذلك المتصوفة، ثم بعد ذلك صار الصوفية علم على القبورية ونحو ذلك، ولهذا لا نختار هذا المسمى. فالشاهد الإمام رسم طريقا حقيقة طريق لابد أن ينظر إليه طالب العلم نظرة دقيقة ويعلم حلول هذه الإشكالات التي تقف أمامه. لأننا كما سوف نسمع الآن الخطة التي يعني نسير عليها بعد ذلك. ممكن تجد عندك إشكالية في شيء من الأشياء اللي أنا هذكره الآن. هذا الشيء فقط هو العائق، هو ده اللي موقف حضرتك في السير في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. الإمام نظر إلى السالكين فرسم لنا هذا الطريق. في بعض الأشياء أنا أزلتها وفي بعض الأشياء يعني أضفتها. أول منزلة يتلبس المسلم المؤمن بها هي منزلة يعني زي ما نقول كده جبرية، الغفلة والجهل. أول شيء تقع فيه هو الإيه؟ غافل، وهنتكلم عليها إن شاء الله، وعندك شيء من الجهل. كل الناس من خلق عالما؟ من الذي خلق عالما؟ لم يخلق يعني الإنسان عالما، وإنما هو إيه؟ يولد جاهل ثم يتعلم. تكلم عن عقبة أولى وهي عقبة الإيه؟ الغفلة، ويحلها وعقبة الجهل وكيف تحل. ثم إذا تنبه الإنسان وعلم أن ثم إله في السماء يعاقبه ويحاسبه وأن هذا المرجع إليه، فماذا تجد؟ أنه خلاص الغفلة تزال، يبتدي ينزل في منزلة أخرى. ما هذه المنزلة؟ هي عقبة جديدة تسمى عقبة الإيه؟ التوبة. عاوز يتوب، طيب خلاص غفل، تنبه، جاهل، تعلم، اللي هو العلم اللي يناسب هذه المرحلة، مش اللي هو أصبح عالم يعني. ثم بعد ذلك كان أراد أن يتوب فنزل في منزلة التوبة. ثم بعد ذلك كثير من الناس يقف هنا، كثير جدا ملتزمين ومتدينين وكل شيء، لكن يقف هنا مع أن الطريق طويل بعد، لسه لم ننتهي. هناك عوائق. يعني ايه عوائق؟ العائق هذا يعني زي بنقول كنا نضرب مثال صخرة في كوبري كسرناه من النص، هتعرف تعدي؟ تقف، وضعنا لك صخرة في وسط الطريق فماذا؟ تقف. يبقى العائق يوقف الإنسان. بعد كده في عوارض تعطل الإنسان، وبعدين في بواعث تفسد على الإنسان، وبعدين في قوادح. ده صاحبنا ده شايف شغال معاه الشيطان، في شيطان واقف معاك فين؟ في التوبة، بس عقب التوبة وموقفك هنا، مع إن الطريق طويل. الشاهد احفظ معايا غفلة وعقبة الغفلة والإيه؟ والجهل، ثم بعد ذلك تنزل في عقبة التوبة، ثم بعد ذلك أربع عوائق. العوائق دي هتوقفك ولا تعطلك؟ ها؟ هتوقفك ولا تعطلك؟ هتقف، لن تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. أقصد في دينك، الدنيا، والخلق، والشيطان، والنفس. كم حاجة؟ أربعة أشياء. كل ده هنتكلم عليه بتفصيل إن شاء الله. الدنيا كل حاجة دي الآفة، هتحارب بالزهد. والخلق هنحارب العائق ده بالعزلة. والشيطان هنحاربه ونكسر هذه العقبة بأن نتعلم مكايد الشيطان. والنفس بالمخالفة وتهذيب النفس وكيف يلجم الإنسان نفسه. طيب دي اسمها ايه؟ عوائق. تعال بقى للعوارض. عارف لو عديت الأربعة دول، في واحد الدنيا مالها موقفة، في واحد الخلق موقفين مش عارف يتدين من عيلته، من أصحابه، من زوجته مثلا، في واحد الشيطان يلبس عليه، في واحد نفسه لا تريد، عنده شهوات كثيرة فيقف هنا لا يتحرك إلى الأمام. أما العوارض فصاحبنا تجاوز الأربعة أم لا؟ تجاوز. هل يستطيع أحد أن يوقف هذا الرجل؟ لا يقف، هو متقدم إلى الأمام، سائر إلى الله تبارك وتعالى. طيب هيتركك الشيطان والنفس؟ استحالة. طيب نعطله، نعمل إيه؟ نعطله، نحطله في الطريق مسامير كاوتش يضرب وبعدين يصلحه ويمشي تاني، نحط له شوية مسامير تاني، نعمل له مطب وهكذا. هذه تسمى بالعوارض. العارض ده شيء بيروح ويجي، كويس؟ أولا أربع عوارض. الرزق أول حاجة، إيه؟ الرزق مش هيوقفك بس هيعمل إيه؟ هيعطلك. رايح دروس وجاي وخطب وما شاء الله عليك، بس برضو الرزق ماله؟ واخد منك قطعة كبيرة من يومك، الرزق. ويحارب بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم الأخطار، هذا العارض الذي يعني يغفل عنه كثير من الناس، هنشرحه إن شاء الله. الأخطار دي زي إيه عشان بس تتصور المسألة؟ إذا ما اشتغلتش في الحكومة وشيء ثابت، مش هتلاقي حد يصرف عليك في الآخر وهتترمي في المستشفيات. البنت مش هتتجوزي، الولد مش هينجح، إذا اتخرجت مش هتشتغل، إذا بلغت 30 مش هتتجوزي، إذا كبرت في السن لازم يكون معاك 200-300 ألف عشان أنت هتمرض وتجلس في الايه؟ في المستشفى، ولا بد أن تنفق على، وهكذا. الأخطار يورد عليك الشيطان والنفس من الأخطار ما يدفعك إلى شيئين، إلى الحزن، وده شيء مطلوب، مطلوب عند الشيطان أن تكون حزينا، فإذا كان الإنسان حزينا تصبط عن العبادة. في واحد هيقعد يحضر ويروح ويجي هو حزين، هذا شيء من الأخطار. أيضا يعمل ويبذل نفسه في الدنيا بغير داعي، بغرض أن يكف الشيطان هذه الهواجس من الايه؟ من الأخطار. وتحارب بالتفويض، أن يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم الشدائد والمصائب، هذه من العوارض، وتحارب بالصبر على الشدائد. ثم أنواع الأقضية التي يعني تقدر عليك، وهذه تحارب بمنزلة تسمى منزلة الرضا. يبقى احنا عندنا كده عوائق وعوارض. طيب ده صاحبنا ده ما شاء الله، ده فتح الرابع، ده العارفين نحط له صخرة يكسرها، نحط له حاجة تعطله، مفيش، ماشي على صراط المستقيم. طب نعمل ايه؟ نعمل له عقبة اسمها بواعث. يعني ايه بواعث؟ دي حاجة كده منزلة سيئة تسمى منزلة التكاسل. منزلة الايه؟ التكاسل. عمل كل حاجة كويس؟ يعني دخل الكلية، شوف مثال، يعني الطالب دخل كلية ودفع المصاريف وبيحضر كل يوم وجاب الكتب وكل شيء كويس، بس كسل يروح الامتحان، مذاكر وتمام وكل حاجة، بيذاكر لأصحابه وكل حاجة، بس ايه؟ قال لا مش هصحى الصبح، اصل الامتحان الساعة 7، فأنا يعني مش هقدر، لو 12 كنت روحت. دي منزلة تسمى منزلة سيئة طبعا، تسمى التكاسل. طيب ازاي دي نحاربها ونوقفها ونبعث؟ ممكن دي كثير تكون في طلبة العلم، فهم؟ دائما تكون في طالب العلم، لانه تجاوز كل هذه المراحل فيقع في هاجس التكاسل، فده محتاج جناحين زي ما بنقول كده. ده بقى صاحبنا، خلي بالك في التكاسل، يعني سيبك من الارض دي، عاوزك تقفل بقى قضية اللي هو ماشي على الارض ده، هيبتدي يعمل ايه؟ هيطير، بس على منهج الايه؟ الاهل السنه، مش على منهج الصوفيه. فهو هيطير، هيجنح بالايه؟ بالخوف والرجاء. ان استطاع ان يتلبس بمنزله الخوف من الله تبارك وتعالى وبمنزله الرجاء، لان لو طغى الخوف على الانسان هيهلك، يكون خارجي، واذا طغى الرجاء على الانسان يكون مرجئ. فلازم يوازن بين الأمرين، ومنزلة الخوف دي منزلة إيه؟ خلي بالك الخوف من الله، هذه الأشياء تربى في الإنسان، مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك خائف من الله، وبعد الظهر خائف من صاحب العمل، وبعدها خائف من الرزق وهكذا. لا، ليس الأمر بهذه الصورة. فتكلم يعني بعض الحنابلة تكلم في هذه المنزلة ونحو ذلك، وقال أن الإنسان قد يربي إيه؟ يربي نفسه على هذه المنزلة، يعني يستشعر في ساعة واحدة، ساعة واحدة من ساعة واحدة من إيه؟ من استشعار الخوف من الله تبارك وتعالى، ساعة واحدة فقط في اليوم، أو يعني استحضار معية الله تبارك وتعالى وأن الله يرى والحياة من الله، ساعة واحدة في اليوم، ثم يربي هذه الساعة يوم بعد يوم، يفتح عليه في هذا الباب، شايف؟ تربى. طيب صاحبنا ده خلاص خوف ورجاء معاه، في بقى حاجة اسمها عقبة القوادح، ده لا عارفين نعطله ولا نوقفه ولا نعطله ولا وطار خلاص مننا، طب نعمل له ايه؟ نخليه زي ما هو قارئ للقرآن وداعية إلى الله ويصعد إلى المنابر وينفق في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ويفعل كل الخيرات، لكن نحط له حاجتين، رياء وعجب. ده خلاص ده مش هتعرف توقفه، ده رجل في الخيرات سهامه كثيرة، فماذا؟ رياء وعجب. رياء إخلاص، تحارب بإخلاص. العجب ذكر المنة، دي منزلة من المنازل لابد أن يتلبس بها الإنسان. طيب تخلصنا من الرياء والعجب، شايف المشوار طويل إزاي؟ طويل جدا. لو الإنسان رسم لنفسه هذه الطريقة هتعرف أنت فين، في أي منزلة من المنازل وأي عقبة من العقبات أمامك، تبتدي تعالج هذا الأمر. وده عندي أهم من كثير من العلوم اللي بيدرسها طلبة العلم، ادرس هذا، لكن أيضا هذا الباب، لأنك ممكن تقعد تدرس سنين تقرأ كل الكتب ثم لا تحصل شيئا، ليه؟ عندك مشاكل في هذا الباب. عقبة أخيرة، عقبة الحمد والشكر، سدي يعني بعيدة عننا خالص، هم قالوا عليها ما عرفهاش، عقبة كده اسمها عقبة الايه؟ الحمد والشكر. خلاص انت تخلصت من كل هذا، تبتدي عندك عقبة تسمى بعقبة الحمد وعقبة الايه؟ الشكر لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا فعل الإنسان كل هذه الأمور، يعني وصل في أخريات حياته في الطريق الطويل ده إلى الأنس بالله تبارك وتعالى. أول عقبة، عقبة الغفلة والجهل. شوف، يقول علماء التزكية في الغفلة هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، يعني الإنسان مش ينسى. ها؟ في واحد من اللي ما بيصليش برا نسي اللي فيه إله في السماء، نسي الجنة، نسي النار، منسيش، لم ينسى شيء، كويس؟ لم ينسى كل هذه الأشياء. اللهم لو ما بيصليش ليه؟ غافل. ماله؟ غافل، تايه. بعض المهندسين كان بيبني لبعض الأثرياء فيلا، فقال له إيه؟ يعني قاعد الراجل بيدقق على أدق التفاصيل، يعني العمود اعمل له برواز من فوق، مش عارف العمود ده اعمل له مش عارف ايه، والباب ده لازم يكون كده مش كده، والبلاط ده لازم يترسم بهذه الطريقة، تفاصيل التفاصيل. فالمهندس مل يعني، قال يعني جل هذه الأشياء لا يطلع عليها الناس، اللي داخل مش هياخد باله من التفاصيل دي، كويس؟ بعدين في جلسة من الجلسات قال له يعني حضرتك عندك مقبرة؟ قال له مقبرة؟ يعني ايه مقبرة؟ قال له مقبرة؟ قال له انا ما اعرفش يعني ايه مقبرة. قال له المكان اللي بيدفن فيه الناس؟ قال له لا ما عنديش. ما عندكش مقبره ومن حضرتك هتدفن فين؟ قال له والله ما فكرتش في الموضوع ده خالص. شايف؟ ما فكرش في انه يوم من الايام محتاج يتملك مقبره وقاعد يعمل ايه؟ يعمر الدنيا. غافل. شايف المنزله دي اسمها ايه؟ غفله. ده تقول له حضرتك مسلم؟ اه مسلم. طب عارف ان في اله في السماء؟ اه طبعا. طب وبالنسبه للصلاه وكده؟ طبعا في الصلاه والصيام كل ده من افعال المسلمين. هو مش ناسي. هو حضرتك لا تتعجب من هذا. ده رجل ايه؟ رجل غافل. غافل. الله عز وجل يقول ايه؟ ولا تكن من الغافلين. ولا قال الناسين؟ ها؟ لا، ولا تكن من الغافلين. لان الغفله حضرتك اللي بتضع نفسك فيها، اما النسيان فهذا شيء يعتري ايه؟ يعتري بني ادم. انسى واكل واشرب في نهار رمضان، لكن لا اغفل عن صيام رمضان، صح ولا لا؟ انسى. اما الغفله فهذه منزله مذمومه. احنا قلنا دايما قبل ذلك لما تيجي تطلب الهدايه، الهدايه تطلب من كتاب الله تبارك وتعالى. كويس. كلام العلماء والقراءه في الكتب وفي رسائل وكلمات كثيره عن الغفله، خلاصه هذا تجده فين؟ في كتاب الله تبارك وتعالى. اولا لابد ان تعلم ان الله عز وجل استحاله ان يهلك الغافل من غير تذكره. شايف؟ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. لا يمكن. لابد من باعث، لازم يمر على صاحبك هذا شيء يذكره، انسان ينصحه، لابد ان تقام عليه هذه الحجه. لازم، مش هيهلك كده ابدا وهو غافل. يتذكر. عشان كده برضو حضرتك لو فرقت بين النسيان والغفلة هتفهم مقصدي. النسيان ده أنا لا أتحدث عنه، أتحدث عن إيه؟ عن الغفلة. الغفلة دي غصب عنك ولا بإرادتك؟ لا بإرادتك، أنت اللي عاوز تبقى غافل، خلي بالك. لكن النسيان ده شيء بيعتري الإنسان لا يستطيع أن يدفعه. فالغافل ذكر ونبه وعرف ونصح وبين له، ثم أراد أن يغفل فكان غافلا. شوف في صفة الله عز وجل ويتحدث عن أهل الغفلة: إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذه الأولى. شوف: ورضوا بالحياة الدنيا، هذه الثانية. واطمأنوا بها، دي ثلاث صفات لمن؟ لصاحبنا هذا الغافل. أول شيء لا يخافون الله. يعني إيه لا يخافون الله؟ لا يخافون الله بقلوبهم. أنت تفكر بلسانه ماشي يقول أنا لا أخاف الله، أنا لا أخاف الله. لا، مش كده. بل إذا ذكرت لصاحبك هذا، هل تخاف الله؟ طبعا. ويهاب الله عز وجل، وإذا رأى المصحف قبله كأشد ما يقبل الرجل امرأته، يعني حاجة طيبة جدا. ثم يترك تاني، غافل، لا يخاف الله. لو بيخاف الله عز وجل كان إيه؟ كان هذا الباعث القلب الحقيقي دفعه إلى عمل وإلى تقوى وإلى صلاح وإلى كف النفس عن كثير من هذه المليات. ثم الإقدام على الحياة الدنيا، يلهث وراء الدنيا، لا يدع الدنيا تمر من بين يديه أبدا، اللي هو يتغافل عن مصلحة دنيوية وكده، لا ده مش موجود. صفة ثانية. الثالثة شوف: واطمأنوا بها. مطمئن عشان ايه؟ عشان عنده رصيد في البنك. طب راح الرصيد تجده ايه؟ مضطرب. طب مشي من الوظيفة مضطرب. طب هيمشي العمال من المصنع والكلام ده مضطرب. ليه؟ لانه في حقيقة الامر يتوكل على هذا المبلغ اللي موجود فين؟ في البنك. يتوكل ويركن إلى الوظيفة. يتوكل ويركن لماذا؟ للمصنع اللي هو عامله، المحل اللي هو عامله، يركن إلى هذا يطمئن. الإنسان عاوز شيء مادي أمامه كده يشوفه فيطمئن إليه. أما قوت اليوم فهذا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان عاوز بس قوت يومه بس. طيب إحنا عندنا إيه دلوقتي؟ قوت شهري صح؟ إحنا الفقير عندنا اللي يقول لك ده لا يملك إلا المرتب، ده كان غني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده غني اللي عنده إيه؟ اللي يكفي الشهر. طب ده أنا عندي اللي يكفي السنة والسنتين والتلاتة. لا، ده أنا عندي اللي يكفيني إلى أن أموت وما زلت. في ناس بيبقى عنده العمارة والاثنين والثلاثة والعشرة ونزل يشتغل، نزل الصبح زي زيه، يقول لك لا أنا ما أقعدش أشتغل وأجتهد وأعمل. لا بأس، بس فين بقى الجانب الايه؟ الجانب الآخر. كثير من هؤلاء للأسف رأينا هذا كثيرا، الذي يبخل عن الله تبارك وتعالى، يبخل يؤخذ منه الكثير، والذي ينفق في زيادة، رأينا هذا كثيرا. أعلم من الناس عنده يعني الله يبارك له عنده نصف شارع ولا حاجة، عماير كده تمشي فيه ما شاء الله يعني، ثم بعد ذلك يعني قاعد في بيته كالجثة الهامدة من أصابته الجلطات وإلى آخره، مبتلى مسكين. ثم وهو في هذه الحال لا يرضى اللي هو يدي المسجد اللي جنبه مكان يوسعه أو غيره، لا يرضى. لو قلت له تصدق بكذا لا يرضى، حريص جدا على حياة الدنيا، مع أنه في هذه الحال هذا لن يتذكر أبدا، هذا في منزلة هو غافل. ولو أتيت لهذا الرجل يعني براهين الدنيا مش هيعي هذا الكلام، ولو قلت له كثير من الكلمات شايف لا يتنبه لهذه المنزلة. ولهذا زي ما قلت لك في ناس مش عاوزة إيه، لا تريد أن يعني تصعد من منزلة الإيه؟ الغفلة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد إيه؟ شايف؟ لمن أراد أن يذكر الله. يعني هي بقى مش حكاية نسيان، اللي عاوز يفتكر، لا هي مش افتكار، لمن أراد أن يذكر. في حد مش عاوز يتذكر، هو مش عاوز يفتكر، هو عاوز يأكل الربا كويس، والله عز وجل عقد له لواء الحرب وهو يأكل الربا، ويعلم أن الله عقد له لواء الحرب وما زال ما فيش أي إشكالية مصر، غافل. هو مش عاوز يتنبه وعارف أنه حرام يتغافل. هذا يتغافل بنفسه ولا ده الغفلة يعني انكبت على رأسه؟ لا يمكن. رجل يطلق بصره هو عارف أن الله سميع بصير، يغفل. حتى حضرتك ممكن تغفل، لأن الغفلة دي ممكن إيه؟ تعتريك في ساعات ثم تزول. يعني حضرتك تنزل من منزلة الأنس بالله تلاقي نفسك فين؟ في أحط المنازل الغفلة ساعة بس من يومك، شايف؟ ثم تعود مرة ثانية متبرجة كاسية عارية، ثم غافل مش عاوزة تفتكر، تسمع الكلام ويقام عليها الحجج وتقرأ الكتب وتنبه وتذكر ثم غافل. شوف ابن الجوزي يقول إيه، يقول لا غفلة لكامل العقل. ما فيش واحد عقله كامل بيكون غافل، لا يمكن. أحمد ابن خضرويه يقول لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تصفر بك شهوة. لولا هذه المنزلة السيئة القبيحة مفيش ذنب هيصيبك، لكن لابد لا محالة في غفلة في ذنب. فهذه المنزلة لابد أن يتنبه الإنسان لها. أيضا تأمل الوصف القرآني للغافل، وهذا الغافل مش ضروري يكون كافر، خلي بالك. هذا الغافل دي منزلة تعتريك ساعة، ممكن تكون بهذه الصورة، لهم قلوب لا يفقهون بها، الله قلبي لا يعي مقبل على المعصية، وأنا لا يوجد قلب لا يفقه. لا يفقه يعني هو لا يعلم ولا لا يفقه؟ لا يفقه، هو عارف أن ده حرام، لكن الفقه حق الفقه أن تنتهي، صح ولا؟ شوف، ولهم أعين لا يبصرون بها، عينه لا ترى إلا الشهوة، ثم ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك وانت في المنزلة دي، وانت في الموقف ده، كالأنعام. لا مش كالأنعام، بل هم أضل. يعني أعزك الله وأنت في هذه المنزلة، البهيمة البقرة أحسن منك. ثم أولئك هم الغافلون، هو ده الغافل، ليس إيه. شايف؟ ممكن واحد قاعد في هذه المنزلة لا يصعد منها أبدا. طيب، طبعا الحديث المعروف المشهور، وإن شاء الله الخطبة الجاية هنا إن شاء الله تكون عن هذا الحديث، يا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب كالإيه؟ كالكوز مبخيا. صاحبنا ده قلبه زي الكباية المنكوسة، منكوسة لا يمكن يوضع فيها شيء، استحالة، لازم تزال هذه الغفلة. عشان كده حضرتك هتجيبه المسجد، هتقعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ده حدث، وممكن يعني لو طلعت السماء فوق ونزل، استحالة، غافل. هم الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا من الآيات ما لا يعلمه إلا الله، شافوا القمر بينشق أمامه، ثم غافل. غافل ولا ناسي؟ لا، هو عاوز يغفل، هو يرضى بهذا، أقيمت عليه الحجة، فتنبهوا لهذه المنزلة. طيب، فالإنسان طبعا لازم لابد أن يتنبه لقضية القلوب وقضية الذنوب التي تمر عليها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ممكن خلي بالك وتنبه، وده مش بعيد، ذنب واحد كل شوية مثلا تطلق بصرك، كل شوية تروح واخد فلوس حرام، ها؟ تختلس من وظيفتك ولا تاخد من الراجل انت شغال عنده، وبعدين تتوب وترجعها، وبعدين ممكن تروح يعني تؤذي الوالدة ثم تصالحها، تظلم صاحبك وترجع وتتوب، وهذه المنازعات، تفعل منكرات وتعود، دي فتن بتعرض على القلوب ولا لا؟ ذنب واحد، خلي بالك، مرة واحدة خلاص يكتب على هذا القلب أن يكون منكوسا فلا تعود، خلاص هي مرة واحدة، ذنب واحد. الذنب ده صفته ايه؟ ده ذنب حضرتك بتحتقره. انا شايف حاجه بسيطه تمر ان شاء الله ركعتين من الظهر العصر، يجي دلوقتي نصلي خلاص يغفر لنا هذا، حاجه كده انت بتحتقرها. كلما صغر الذنب عندك عظم عند الله تبارك وتعالى، وكلما عظم عندك ها صغر عند الله، فيش اشكاليه. فالانسان زي ما قلنا مرارا، الإشكالية مش في المعصية، المعصية مكتوبة عليك، وده مش دعوة هيا بنا نعصي، لا، معصية إشكال برضو، بس الإشكال الحقيقي في المعصية اللي المداومة، وأن يألف الإنسان هذه المعصية، يعني من حياته اليومية، هي في حياته اليومية، إنسان والله بيدخن، يمنع نفسه شوية وبعدين يضعف يشرب وبعدين تاني، ها وهكذا في مدافعة. حتى إنسان بيشرب خمور يمنع نفسه ويتوب ويتأنب ثم يروح يشرب مرة ويرجع ويعود وهكذا، هذه المدافعة، ويستغفر رب العزة ويصلي ويبتهل وقائم على هذا الذنب، يفعل ويترك ويتوب وهكذا. ممكن يكون صاحبنا ده أهون بكثير من بعض مثلا القائمين على الوعظ والإرشاد، ويرى في نفسه عجبا. لما أكثروا على الحسن البصري ويعني يسألون عن التواضع، ما هو التواضع ما هو التواضع؟ قال أكثرتم. التواضع هو الآتي: أن ترى أنك أقبح إنسان في هذا المجلس، بس ده مش بالكلام، يقينا في قلبك ان انت وانت قاعد انت شر الناس، انت عارف نفسك. ولهذا كان محمد بن سيرين وغيره يقع الثناء عليه، انت الامام، يقول انا اعلم ايه، اعلم نفسي. من علم نفسه لا يضره ثناء الناس، لذا يقول لك انت صالح، انت تقي، فتفتخر على ماذا؟ انت تعلم، تعلم حالك وتعلم ما انت عليه. فالانسان لابد ايه، لابد ان يتنبه والا يكون في هذه، في هذه البليه وهذه الغفله الكبيره. اكثر الناس تقع في هذه المنزله غافله، كما قالوا ارحام تدفع وارض تبلع، والناس غافله لا يتنبهون الى ما سوف يعني يرونه في الحياه الدنيا وفي الحياه الاخره. الانسان لو راى بعين اليقين ما هو ات لم يجلس، لم يهنأ. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إشكالية إن حضرتك يعني غير متصور لما هو آت اللي جاي من حين الموت إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. القضية شاقة جدا، ويوم القيامة يوم صعب، يوم شاق، كما قال آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله. فهذه إشكالية كبيرة، أنت وحدك مسكين لا تدري ما لك وما عليك. ممكن تضحي، أنت لو قلت لك دلوقتي ضحي بابنك، هات ابنك كده نقده وأنت تنجو، مش هتقبل. فطرتك الآن وأنت كإنسان حي في هذا الحي لا تقبل. يوم القيامة ممكن ابنك عادة فيش أي إشكالية، عاوزين ابني خدوه بس أنا إيه أخش الجنة، عاوزين مين، أمي أبويا، عاوزين من في الأرض جميعا، لا إشكال. ثم ابن الجوزي يقول، ابن الجوزي يقول يقينا التقي والغافل سوف يموت. يعني انت تقي مش هتموت، غافل مش هتموت، كله يموت. العالم الكبير والطاغية المجرم كلاهما سوف يموت. المنفق والبخيل كل هذا سوف يلقى الله تبارك وتعالى. كل نفس زائقة الموت. وابن الجوزي أيضا وهو يمر على أعمار الإنسان لكتاب مات ابن الجوزي في هذا الباب رسالة لطيفة، وهو يمر على سنين الإنسان 20 30 40 50 60 70، فيقول إيه ابن العشرين هذا يسأله ابن الجوزي اللي عنده 20 سنة شايف نفسه صغير يعني، كم مات من أقاربك، كم مات من أصحابك؟ شوف كده الأولاد اللي زيك اللي مات قبل كده هتجد، يبقى الموت قريب بالنسبة إليك. أنت بيروح يصيف ويرجع وميت، صح ولا؟ قال وابن الثلاثين يقول أدركت الشباب ولازلت لا تؤثر فيك الموعظة، لسه بتسمع الكلام برضه متبلد لا يتأثر هذا القلب من الكلمات. قال وابن الأربعين يقول ذهب الصبا وأنت وعمرك الآن انقضى في لهو، عكفت على اللهو 40 سنة، لغاية 40 سنة هو يلعب. وابن الأربعين ده إيه دماغه مالها، اكتملت خلاص. قال وابن الخمسين قال أنت زرع قد دنا حصاده، خلاص زرع كبر وقرب يقطع. قال وابن الستين يقول هيا إلى وقت الحساب، يقول وأما من تجاوز الستين قال لا عذر لك، خلاص إن الله أعذر من تجاوز، من تجاوز كم 60 سنة. 60 سنة دي أنت أقيمت عليك الحجة يقينا، يعني لا تعرف تروح ليمين ولا شمال، قضي الأمر. بلغت 60 سنة لا تستطيع لله الحجة، الله عز وجل يقيم عليك الحجة، أراك من البراهين والأدلة ويسر لك من أمور الدنيا أشياء كثيرة جدا، ثم أعرض. منزلة الغفلة لازم تكون في هذه، بهذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ هذا موقف لازم، لابد أن يتنبه له الإنسان. هذا الموقف الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين الله ترجمة ولا حجاب، ثم ليقولن له الله. تخيل بقى كده معايا واحدة واحدة، أنت فلان ابن فلان، تعال يخدوك، تقف يرفع الحجاب، ترى الله تبارك وتعالى على تفصيل، ثم ليقولن لك الآتي، واقف كده والله عز وجل يقول لك الآتي: ألم أتيك مالا؟ هل أنت مثلا من ساعة ما اتولدت هلكت؟ حد سمع يا جماعة حد مات من الجوع؟ لو حبسوه صبرا يموت، لكن هو ماشي في حياة الدنيا كده هيموت لو أنت قعدت ما اشتغلتش مثلا، والإسلام لا يدعو إلى هذا، وجلست قدام المسجد هنا تاكل ولا تشرب؟ فتاكل وتشرب صح؟ يبقى قضية الأكل والشرب لا يمكن هيموت إنسان لهذا. ألم أتيك مالا؟ ما فيش حد ما خدش فلوس في هذه الحياة الدنيا، صح ولا؟ كلنا رزقنا مال. فلا يقولن بلى، لا يديتني بصراحة. ثم يقول له: ألم أرسل لك رسولا؟ ولا أنت ما تعرفش اللي فيه إله؟ لاقي عارف. فلا يقولن بلى. شوف، فينظر العبد، ده بقى خلاص الكلام، ده في موضوع كبير بس خلاص أقيمت عليه ليه؟ أقيمت عليه الحجة. غافل، هو غافل، أعطاه مال ونبهه وذكره وعرفه الحق من الباطل والحلال من الحرام، وإن في جنة وإن في نار، كل هذا علمه ثم غفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، فيش غيرها. شايف؟ طيب دلوقتي الإنسان اللي بيعتريه أو بتعتريه منزلة الغفلة، احنا عاوزين حل برضه صح ولا لا؟ لابد من حل. منزلة الغفلة تعالج بأمور كثيرة، منها سماع العلم، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما إيه؟ يتذكر. يبقى العلم ماله؟ بيذكر، إنما يتذكر. بس خلي بالك مين اللي هيتذكر؟ أولو الألباب، الناس اللي عنده دماغ، اللي فاهم، إن عارف إن هذه الحياة الدنيا، وعالم إن هو 60 50 40 سنة آخري، ثم حياة أبدية. يا رجل حياة أبدية، بقول لك حياة أبدية، تعيش طول عمرك. إيه الإشكالية في 40 سنة 50 سنة 60 سنة؟ لا ده هو عاوز يكسب ويشتغل ويتمتع ويفعل كل شيء، فهم شوية دول بس. طب اصبر، في حياة، أنت مش مؤمن بهذا؟ خلاص يبقى لا تبذل نفسك بهذه الطريقة، رخص الحياة الدنيا، رخص، لا تغفل عن الله تبارك وتعالى، ودع من كل، دعك من كل هذا. ومن جعل الهموم هما واحدا وهو دين رب العزة تبارك وتعالى، كفاه الله عز وجل كل هذه الهموم، يكفى كل هذه الهموم. شغل، وظيفة، هتجوز ازاي، اسكن ازاي، مش دي القضية. لا يعني ما تحطش في بالك هذه الاعتبارات إذا كنت صادق. اجعل هم واحد، إحياء الإسلام، من أفضل النوايا أن تحيي الإسلام، يعني تعيد هذا الدين مرة ثانية. أيضا الذكر، لا يمكن يكون إنسان غافل ولا ايه ولا يذكر الله تبارك وتعالى. طيب خلاص، يبقى انا عاوز كده عشان ابقى انسان مش غافل، اقعد بقى طول النهار اسبح واستغفر 1 مليون 2 مليون 10 مليون وهكذا، افضل طول يوم الاف. لا، احنا مش مطلوب منك كل هذا خالص. طب ازاي يا مولانا ابقى من الذاكرين؟ واذكر ربك في نفسك. شوف خلي بالك، في ايه؟ في نفسك. انا عاوزك بس القران والله ما يمر عليك كل اللي احنا قلناه ده، حاجات عمرك ما سمعتها قبل كده ولا سمعتها، الايات دي ولا حديث، ها؟ بنقول حاجه غريبه ولا حاجات عارفينها؟ حاجات معروفه، وشر العلم الغريب، خلي بالك. بس هي الاشكاليه كلها ان انت تحول هذه النصوص. انت عارف هذه الايه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. طيب ان شاء الله والاذكار، بس اصبر، بص في الآية كويس. ما هو الأئمة منهم الإمام الغزالي نظر إلى هذه الآية واذكر ربك في نفسك، في إيه؟ في نفسك تضرعا. طب إيه في نفسك وتضرعا؟ محتاجة وقفة، شايف؟ هي الآية محتاجة وقفة، محتاجة فهم صحيح. تضرعا وخيفة، هي من الذكر وخلاص بقى مش هتنتفع، تنبه شوية. الصلاة نفسها عارف الصلاة كلها مش هتنتفع بها إذا كانت إيه؟ الصلاة نمطية مفيش زيادة، ريح نفسك بتصلي زي ما صليت زي ما صليتش، هي هي قايم زي ما قاعد، قلت الأذكار متاشع لا جديد. إيه الجديد بقى؟ الجديد أنت تفهم الكلام، تعي هذه المعاني. واذكر ربك في نفسك، خلي بالك دي مرحلة. تضرعا يبقى هنا في نوع من الجهر، وخيفة ده في منازل دلوقتي، يبقى الذكر ده إلا أنا الذكر اللي أنا بتلبس بيه بقول سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي، طيب ما فيش إشكال، ذكر صحيح وأذكاره تمام. لكن في منازل للذكر، في خلي بالك الإمام الغزالي وإن كان فيه بعض المبالغات في هذا، لكن في باب الذكر مثلا الإنسان الذاكر، والذكر من التذكر ولا لا؟ ها؟ الذكر من التذكر، يبقى أنت ذاكر مش غافل. فالإنسان الذاكر يعني إيه؟ بيذكر الله كده، يقول الذكر، وكمان لا يسهو بقلبه عمن عن الله. يبقى أنت في مرحلتين، أول حاجة مرحلة الذكر ده كده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وهكذا. الإمام الغزالي كان بيدرب الناس عشان يوصلوا للمرتبة دي، فقال تعمل إيه؟ تقعد تقول كده، شوف أستغفر الله، لازم تفهم الذكر ده يعني إيه أستغفر الله، مش عارفها لازم تفهم معناها، يعني أطلب من الله أن يغفر لي، صح كده؟ أطلب من الله المغفرة، أستغفر الله، تقول ثم تسكت وتردد هذا بقلبك، يعني نوع من التدبر لهذا المعنى، وتدوم على هذا لغاية لما يبقى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فين؟ أنت قلتها خلاص، قلت وردك، لكن هذا الكلام أين؟ هنا دائما وأبدا يتذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، يتذكر الاستغفار سبحان الله وبحمده سبحان، على طول هذا القلب لا يغفل، فتجده إذا هام في الدنيا يهيم في الذكر. فاكر دي مرحلة من المراحل حضرتك محتاج تجاهد نفسك فيها. شايف اللي احنا بنقوله ده؟ ده ما ينفعش كده تذكره، سمع لي يا ابني الغفلة ماشي، وعيد عليا كده الآيات اللي في الغفلة وتعامل القرآن كل الكلام ده نظري لا يصلح. الإمام الغزالي لما درس هذه الطرق الصوفية وغيره قال هذا لا يصلح، هذا أمر لا بد أن يطبق. فهاجر من بغداد وراح فين؟ راح المسجد الأقصى، هجر الناس، هجر الدروس وساب الدروس وساب الملك وساب بيته وساب كل حاجة، قال لك أنا لازم أطبق هذا. ليه؟ هذا فاللي احنا بنقوله ده كله لازم طيلة الأسبوع بتعمل ايه؟ شغال على هذه المعاني. فالذكر منازل، عاوز تبقى من الذاكرين بتوع سبحان الله وبحمد كده بس، وده شيء طيب، أذكار الصباح والمساء بس كده، يعني ما عودش طول الليل ونهار استغفر الله، افعل، لكن عاوز تبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تعمل ايه؟ اذكار الصباح واذكار المساء بعد الفجر وبعد الايه؟ وبعد العصر كنت من الذاكرين، خلاص وخذ الامر ثم افعل ما شئت بعد ذلك. طيب يبقى لا يغفل ايه؟ ذاكر. الإنسان الذي يذكر الله ويداوم على هذا لا يمكن يكون غافل أبدا. شتان بين إنسان يستيقظ في الصباح أول ما يصحى إيه؟ الحمد لله على طول الذكر المعروف، الحمد لله زي أحيانا بعد ما أمتنا وليه نشعر على طول، يعني صاحي على إيه؟ الحمد لله أنا يعني ما متش وأنا نايم. أنت نايم يا عم عادة، أنا هصحى عادة، ما كل يوم بصحى، في يوم هتنام مش هتصحى، صح ولا لا؟ فالإنسان إذا وضع رأسه يبقى لابد أن يكون في جانب من الخوف اللي هو يهلك في نومه، دي الموتى الصغرى. فلما يستيقظ دي منه نعمة يحتاج إلى ليه؟ الحمد لله الذي أحيانا. حضرتك بقى بتقولها إزاي؟ ممكن تكون بتقولها، بس استشعار هذا الذكر وهذه المنة وهذه النعمة دي منزلة بعيد، اللي احنا قلنا منزلة الحمد والشكر وذكر المنة ونحو ذلك، دي منزلة لابد أن تتلبس بها. أيضا شتان، إنسان يخرج من بيته صاحبنا التاني طبعا بيصحى على السب واللعنة والقذف، أو يصحى على التليفون، أو يصحى على المكالمة، أو يصحى على الساعة وهكذا. إنسان ينزل من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، خير الذكر المعروف. واحد تاني بينزل يجري بيلبس هدومه على السلم، صح، ده إنسان ذاكر متذكر لربه. والآخر إنسان غافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أنت متخيل إنسان حي وإنسان ميت مقتول عشان بس استغفر الله سبحان الله وبحمده 100 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر 100، أذكر الصباح والمعروف وأذكر الصباح والمساء المعروفة اللي كلنا يعني توزع على الناس ونحو ذلك، مجرد هذه وفقط. بس الأعمال لابد أن يواظب عليها الإنسان. فاتتك أذكر، مش خلاص المغرب أذن عليك ولسه ما قلتش، قول لا إشكال، سيبك من الأذكار نفسها، استغفر وعوض هذا هذا الأمر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شعائر الإسلام كثرت علي. شوف بقى شوية يقول قيم الليل، صوم الاثنين والخميس، صوم الثلاث من كل شهر، تصدق، تعال اطلب علم، قول أذكار، افعل كذا وكذا، حاجات كتير. أو لا، في ناس دماغها تضرب من الكلام ده، لا ده كتير علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني كثير ليه؟ كثير الذكر. خلاص، هو لأن المقصود هو أن يتذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى، لا يكون في منزلة الغفلة. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن هذه المنزلة إحنا قلنا نعيد كده مرة ثانية عشان الإنسان يتنبه ونطبق هذا. أول منزلة وأول عقبة، عقبة الإيه؟ الغفلة والجهل. إحنا لسه ما عالجناش الجهل، لكن الغفلة خلاص قلنا هذه منزلة قبيحة، وتأملنا القرآن وما جاء فيه، وقلنا إن قضية الغفلة تعالج بأمرين، احنا ذكرنا حاجتين بس أهم حاجتين. أول حاجة سماع العلم، أن يسمع الإنسان، لازم يكون ليك في الأسبوع درس، سيب خطبة الجمعة درس واظب عليه تسمعه، تيجي وتروح، هم القوم لا يشقى جالسهم، حلقات الذكر اللي انت فيها دي تحفها الملائكة ويغفر له. شوف عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته خارج كده ليسمع الكلمة، عاوز يسمع كلمة يمكن ربنا يهديه، فيجلس فيستمع فيرق هذا القلب، قلبه كده يتأثر ويخشع ويخاف ونحو ذلك، فيرجع إلى بيته وليس على ظهره ذنب، غفر له كل شيء. شايف؟ ويقال رب العزة تبارك وتعالى: اغفروا لهذا المجلس مثلا، طب يا رب فيهم فلان كان جاي يصلي فقال لما اقعد شويه نسمع نقول الراجل ده بيقول ايه، فهو مش جاي لينا، ده هو قاعد كده بس، او قاعد بينتظر عنده واحد قال له استناني جاي لك كمان ساعه فقال لما اقعد في المسجد. فيقول الله: هم القوم لا يشقى جالسون. شايف؟ الله عز وجل يحب ان يغفر. تفكر ربنا عاوز يعذبك؟ لا. الثلاثة الذين يخرجون من النار يخرجهم الله عز وجل من النار، ثم بعد ذلك يقول رب العزة أعيدوهم، خلاص لا يرجع تاني، دول هيتعذبوا. فينظر أحدهم إلى الله تبارك وتعالى فيقول: ردوه، ماله بيبص ليه ده وهو أعلم به تبارك وتعالى. فيقول: يا رب ما كان ظني بك أن أخرجتني أن تعيدني مرة ثانية، يعني أنا كنت أظن أنت خرجت خلاص بقى لا يمكن ربنا يرجعنا. فيقول: غفرت لك. خلاص شوف نظرة بس نظرة واحد. فالله عز وجل يحب أن يغفر لك، يحب أن توفق، يحب، بس الإنسان لابد أن يسارع في هذا الباب. فسماع العلم هذا شيء هام، وطلبة العلم اللي بيحضروا على طول ويألف هذه المجالس خد عليها خلاص ما بقاش يتأثر، يحتاج إلى جهد آخر، يحتاج إلى دعاء، ويحتاج إلى عبادة، ويحتاج إلى قراءة في كتب يعني ترقق هذا القلب أكثر وأكثر. ثم قلنا الحاجة الثانية ليه؟ الذكر، لابد أن تكون ذاكرا، مش مقصود الأصغر بس، مقصود اللي أنت قلبك إيه؟ اتدرب على اللي قلتلك عليه، أن دايما مستشعر الاستغفار، مستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، تستشعر هذا في قلبك. يبقى لنا العلم، أنا كنت عاوز أتكلم عنه النهاردة بس طبعا إيه يشق هذا علينا حتى لا نطيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.